الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: عدة المتوفى عنها. قال: يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية. أولا، يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه، ولو مؤجرا أو معارا، يعني بيت إعارة إيجار، لقوله صلى الله عليه وسلم لقريعة بنت مالك: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. في رواية: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعل زوجك. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه قهرا، أو لغير ذلك. فيجوز لها التحول حيث شاءت للضرورة. ثانيا، ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة، ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهارا لا في الليل، لأن الليل مظنة الفساد فلا تخرج فيه من غير ضرورة، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات. ثالثا، يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلا. رابعا، ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت. فهذه الأحكام متعلقة بالمتوفى عنها زوجها. أولا، يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه، والمراد وهي فيه يعني تسكنه، وهي فيه أي تسكنه، ليس المقصود أنه إن كانت مثلا في بيت جيرانها وجاءها خبر موت زوجها تجلس عند جيرانها تكمل العدة. وقال بهذا بعض أهل العلم أنه ليس بصحيح. المقصود أن تعتد في البيت التي تسكنه في حياة زوجها، فإذا جاء الخبر بموته اعتدت في هذا البيت، في هذا المنزل، سواء كان مؤجرا أو معارا، يعني سواء كان هذا البيت بالإيجار يسكنه زوجها بأجرة بإيجار، أو كان إعارة يعني أهدي له لينتفع به، أعير له لينتفع به ويسكنه، فإنها تبقى فيه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك حين توفي زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. وفي رواية: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك. امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، يعني الإخبار الذي جاء لك فيه الإخبار بموته فاعتدي فيه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل العلم، كما قال الإمام عبد البر رحمه الله، فهو قول الجمهور من أهل العلم. وبه قال عمر من الصحابة رضي الله عنه عثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وابن سلمة. اختار الإمام القيم رحمه الله أنها تعتد في البيت الذي توفي فيه زوجها وهي فيه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها تعتد حيث شاءت، وروي هذا القول عن ابن عباس وعائشة وجابر والحسن وعطاء، وهو أيضا مما روي عن أبي حنيفة، لكن القول الأول هو الصواب لهذا الحديث عن فريعة بنت مالك، فإنها تعتد في بيت زوجها. قال: ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر. إن كان هناك عذر لا بأس تتحول من بيت زوجها إلى بيت آخر. من هذه الأعذار قال: كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، تكون مثلا وحيدة ما عندها أحد، تخاف على نفسها ولا يمكن أحد مثلا يأتي فيبيت عندها من أقاربها، فحينئذ لها أن تتحول إلى بيت أهلها مثلا لتعتد عندهم. قال: أو تحول عنه قهرا. تحول عنه قهرا، مثلا هي تسكن في بيت إعارة، لما توفي قال صاحب البيت: أريد بيتي، هنا ستخرج غصبا عنها، ستخرج وتعدد حيث شاءت، أو غير ذلك يعني من أسباب. أو يكون مثلا البيت معرض للسقوط، بيت قديم معرض للهدم مثلا، تخاف على نفسها من ذلك وتخرج تعدد في بيت آخر، فحينئذ يجوز لها التحول حيث شاءت للضرورة، وإلى الأصل أنها تعتد في بيت زوجها. قال: ثانيا، ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. تلزم البيت المتوفى عنها زوجها، تلزم بيتها، فلا تخرج في النهار إلا لحاجة، ولا في الليل إلا لضرورة. من الحاجة مثلا في النهار تريد عند الطبيب، تكون مثلا مدرسة تذهب تدرس لدوامها ثم ترجع، عندها مثلا نخل أو زراعة تحتاج إلى تفقد، لا بأس تذهب وتفقدها في النهار وترجع إلى بيتها، وإذا خرجت في النهار لحاجة لا بأس، لكنها ترجع إلى بيتها، في الليل لا تخرج إلا لضرورة. من هذه الضرورات ما سمعنا مثلا حصل لها مرض محتاج أن تذهب إلى الطبيب، تذهب في الليل، هذه ضرورة. أو خافت على نفسها من لصوص أو شيء من ذلك، أو من انهدام البيت، فتخرج، هذه ضرورة. فالأصل أنها تلزم البيت، لكن لها أن تخرج في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة. قال: ثالثا، يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة. وسيأتي ما معنى الإحداد وكم تحد. قال رابعا، ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت. يعني إذا توفي زوجها هل لها نفقة؟ هل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ هذه مسألة خلافية، لكن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو قول أكثر أهل العلم. قول أكثر أهل العلم أن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة، وذلك لانتهاء الزوجية بالموت، فبموت زوجها انقطعت العلاقة التي بينها وبين زوجها من وجوب النفقة عليها، فحينئذ لا يجب لها نفقة. وأما آية الوصية: والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخة، هذه الآية منسوخة بآية المواريث: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك أيضا بالنسبة لإعدادها أو إحدادها سنة، هذا أيضا منسوخ بآية لا يلو أخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب إذن ليس لها نفقة. وبعض أهل العلم قال أن لها النفقة إذا كانت في بيت زوجها أو حاملا فلها نفقة لأجل الحمل. قال إن كانت حاملا فلها نفقة ولها سكنى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا
زوجها متى يلزمها أن تعتد؟ يعني هل تلزمها العدة وتبدأ منذ موت زوجها أو إذا بلغها الخبر؟ ما الفرق؟ يعني مثلا مات زوجها قبل شهر فأخبرت بموته بعد شهر من موته، هل تعتد منذ أن جاء الخبر أربعة أشهر وعشر، أو أنه إذا جاءها الخبر أو أن تبدأ العدة من موت زوجها فيكون قد مضى من العدة شهر ويبقى عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام؟ فيه قولان أهل العلم. القول الأول أن عدتها تبدأ منذ موت زوجها، أنها تبدأ منذ موت زوجها، فإذا مات زوجها بدأت العدة سواء علمت أو لم تعلم، سواء علمت أو لم تعلم. مثلا ما علمت بموته إلا بعد شهرين، نقول يلزمك أن تعتدي شهرين المتقبلين. المتبقية وعشرة أيام، والشهران الأولان قد مضيا. جاء الخبر بعد ثلاثة أشهر، نقول تعتدي بعد شهر، عليك شهر وعشرة أيام. طيب ما جاء الخبر إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، نقول انتهت العدة، انتهت العدة. هذا القول قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وأحمد، وقال به جمع من الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس. والقول الآخر أنه يلزمها أن تعتد منذ وصول الخبر، أن تعتد منذ وصول الخبر. فإذا جاء الخبر بعد شهرين مثلا تبدأ بالعدة، تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. ولو جاء الخبر أكثر من ذلك كذلك تبدأ بالعدة منذ مجيء الخبر. وهذا قول حسن وعطاء وقتادة، والصحيح القول الأول قول الجمهور، بدليل أن المتوفى عنها زوجها لو تركت الإحداد على زوجها، يعني علمت بموته ولم تحد عليه، لم تترك الزينة ولا الطيب ولا كذا، ولم تنزل بيتها ولم تبالي، خرجت ومضت على هذا أربعة أشهر وعشر، هل تنتهي عدتها؟ الجواب نعم تنتهي، وهي آثمة على تركها الإحداد، هذا مع علمها بموته، فكيف مع عدم علمها؟ ولهذا إذا مات زوجها فتبدأ العدة منذ موته، علمت أو لم تعلم، فمتى علمت وجب عليها أن تحد الفترة المتبقية من العدة، وإذا انتهت انتهت عدتها، إذا انتهت انتهت عدتها. هذا هو الصحيح. قال مسألة الرابعة في الإحداد. قال تعريف الإحداد ودليل مشروعيته. قال تعريف الإحداد، الإحداد لغة الامتناع، يقال حاد ومحد إذا تركت المرأة الزينة والطيب، إذا تركت الزينة والطيب يقال محادة أو حاد. وشرعا هو ترك المرأة الزينة، الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها، يعني أن تترك المرأة ما يدعو إلى نكاحها من الزينة، لبس الثياب المزينة، لبس الحلي، استعمال الحنة والكحل، استعمال الطيب ونحو ذلك من الأمور التي تزين بها، وكل هذا تتركه، هذا كله تتركه عند الإحداد. قال دليل مشروعية الإحداد، قال الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، والحديث الصحيحين. وحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت كنا منها أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، الحديث وهو في الصحيحين. طيب الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل بعض نقل الإجماع. فالإمام القرطبي رحمه الله نقل إجماع أهل العلم على وجوب الإحداث، ونقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لا يجب، قال لا يجب، واستدل بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد على جعفر وزوجها حين مات، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ثم بعث إليها أن تطهري واغتسلي. بعد 3 أيام بعث إليها أن تطهري واغتسلي، لكن هذا الحديث شاذ كما قال الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، فالحديث لا يصح، والقول الصحيح هو وجوب الإحداد. وقول الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها، الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها يعني زوجها، فغير المتوفى عنها هل يجب عليها أن تحد؟ الجواب لا، ما يجب. لو مات قريب المرأة من زوج، من أب أو أخ أو عم أو أخت أو غيرها من أقاربها، هل يجب عليها أن تحد؟ الجواب لا، ما يجب. هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز أن تحد 3 أيام فقط، غير الزوج لا يجوز الإحداد عليه أكثر من 3 أيام. أجاز لها الشرع أن تحد عليه 3 أيام فقط. المرأة قد تحزن على فراق هذا القريب، حتى لو كان أبوها، حتى لو كان أبوها لا يجوز لها أن تحد عليه أكثر من 3 أيام. أجاز لها الشرع أن تحد 3 أيام، سبب ما قد أصيبها من الحزن على فراقه، لها أن تترك الزينة والطيب إلى آخر ذلك 3 أيام فقط، وبعد 3 أيام فإنها لا تستمر على الإحداد. ولهذا كنا الصحابيات رضي الله عنهن إذا مات لهن قريب واحتدت عليه 3 أيام، بعد 3 أيام تدعو بالطيب وبالحنة وتختضب إظهار انقطاع الإحداد. هذا هو الذي يجب. وأما ما يفعله كثير من النساء أن ربما تستمر في الإحداد على قريبها غير زوجها ربما شهر أو أكثر، هذا خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا الإحداد على غير الزوج هذا مشروع لمدة 3 أيام، لكن ليس بواجب. يعني مثلا لو تركت المرأة الإحداد على قريب من أقاربها ليس عليها شيء، ما يجب عليها، وإنما الواجب الإحداد على الزوج. وذكر الضياع الوجوب ثم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج، فوق 3 ليال إلا على زوج، يعني غير الزوج لا يجوز أن تحد عليه أكثر من 3 ليال، يعني 3 أيام بلاليها، إلا على زوج 4 أشهر و10. وقولها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل هذا القيد له مفهوم؟ يعني التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر لا يجب عليها الإحداد كالكتابية مثلا، إذا كان الزوج تزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية ثم مات، هل يجب عليها أن تحد أو لا يجب؟ بعض أهل العلم قال لا يجب، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، قال وهذه لا تؤمن بالله واليوم الآخر هي كافرة فلا يجب عليها الإحداد. وقال بعض أهل العلم بل يجب عليها أن تحد لأنها زوجة، والله عز وجل يقول والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذه زوجة يذرون أزواجا، هذا عام يشمل المسلمة والكتابية، فيجب عليها أن تحد. وأما هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا بالله واليوم الآخر، هذا قال أهل العلم إنما ذكر على سبيل الإغراء، على سبيل الإغراء والحث، يعني من كانت على مثل هذا الوصف تؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز لها أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على الزوج، فهو فيه حث وإغراء لإحداث المرأة على زوجها الفترة التي يجب عليها أن تحد فيه، وأنه لا يجوز لها أن تحد على غير الزوج أكثر من 3 أيام. وذكر شيخ العثيمين رحمه الله قاعدة عند هذا الحديث، قال كل وصف محمود ذكر عند أو ذكر في مقام التحريم فإن المراد منه الإغراء والحث، كل وصف محمود ذكر في مقام التحريم فإن المقصود منه الإغراء والحث. طيب هذا الوصف الآن وصف محمود، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا وصف محمود. طيب ما الحكم والمقام الذي ذكر فيه؟ مقام تحريم أن تحد على ميت فوق 3، يعني لا يجوز ولا يحل لها أن تحد على ميت فوق 3، إذا المقصود منه الإغراء والحذف. مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، هل يقال هذا الحكم خاص بالمسلمة؟ إذا كانت الزوجة كتابية لا بأس أن تسافر بلا محرم؟ الجواب لا، يقال هذا ذكر على سبيل الإغراء، ذكر على سبيل الإغراء والحث، فلا يكون له مفهوم. وكذلكم عطية كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، ننهى يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد المرأة على ميت فوق 3 غير الزوج إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم ذكر شيء من معنى الإحداث، قالت فلا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ونراد بثوب عصب هي البرد يصبغ غزله ثم ينسج، يصبغ غزله ثم ينسج يعني يصنع منه الثياب، وهي مما لا تستعمل للزينة إنما يكون من أصله مصبوغ، يعني بعض الثياب يكون لها لون لكن ليس من ألوان الزينة، ليس من ألوان يزين بها، قد يكون أخضر مثلا أو كحلي أو كذا، وهو مما لا يستعمل في التزين، مثل هذا يجوز أن تلبسه المحادة كما سيأتي. لكن المقصود هنا بيان أنه لا يجوز المرأة أن تحد على الزوج أكثر على غير الزوج أكثر من 3 أيام. وكذلك أيضا يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها سواء كان صغيرة أو كبيرة، وهكذا أيضا مسلمة أو كتابية يجب عليه أن تحد، يجب عليه أن تحد. لو كانت صغيرة يعني مثلا عمرها 10 سنوات عقد عليها ثم مات، قال أهل العلم وجب عليها الإحداد، كيف تحد؟ قال أهل العلم يمنعها أهلها من لبس الزينة ومن الاختضاب ومن التطيب ومن الخروج من البيت ونحو ذلك من معاني الإحداد. قال ويجب في حق المرأة المحدة ما يلي: أولا المنع عن مظاهر الزينة والطيب فتمتنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية، يعني الألوان التي تستعمل للزينة، وأما الألوان التي لا تستعمل للزينة وإن كان الثوب يعني له لون لكن ليس من ألوان الزينة لا بأس أن تستعمله. كما ذكرنا أن يكون مثلا أحمر أو كحلي أو أخضر أو شيء من هذه الألوان التي لا يستعملها أن تستعملها النساء بالتزين بها. قال ولا تكتحل، لا تستعمل الكحل في عينيها، لأن الكحل من الزينة وهي تجمل عيني المرأة. ولا تلبس الحلي ذهبا أو فضة أو غيرهما، يعني من الحلي سواء كان ذهب أو فضة أو المرشوش المصبوغ أو كذلك الأنواع الأخرى من الحلي فإنها لا تستعملها. قال ولا تستعمل شيئا من الأصباغ، لا تستعمل شيئا من الأصباغ يعني من الثياب المصبوغة للزينة، الثياب المصبوغة للزينة. وهكذا أيضا مثل ذلك المكياج ونحو ذلك، هذا أيضا كله تمتنع منه لأنه من الزينة، والاختضاب والحنة تمتنع منها لأنها من الزينة، الطيب كذلك تمتنع منه. قال لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطب ولا تكتحل، والحديث البخاري. والمشق من الثياب المصبوغ بالمشق وهو صبغ أحمر، يعني كان يستعمل في ذاك الزمن للزينة. قال ولا الحلي ولا تخطب، يعني بالحنة أو الصبغة السوداء، ولا تكتحل. ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل، وجاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي اشتكت عينها فتوفي زوجها أفنكحلها؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تستعمل الكحل حتى ولو اشتكت عينها. قال وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة، لحديث قريعة بنت مالك رضي الله عنها الماضي ذكره، يعني هذا أيضا يلزم المتوفى عنها زوجها في حال الإحداد والعدة أنها تلزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة كما مر في النهار أو ضرورة في الليل. طيب المرأة التي فقدت زوجها، امرأة المفقود، كيف حكمها؟ امرأة فقد زوجها فكيف تفعل؟ يقال تنتظر حتى تنتهي المدة التي يقضي بها القاضي بانتظاره ويحكم بعد ذلك بموته، فحينئذ تبدأ في العدة. مثلا ضرب القاضي له سنة من انتظاره، بعد السنة حكم بموته، فتبدأ بالعدة والإعداد. يعني إذا انتهت الفترة التي انتظر فيها أو حكم بها بانتظاره وقضي بعد ذلك بموته، هنا تبدأ امرأة المفقود بالعدة الوفاة. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.